صباح الخير ونهاركم سعيد من الـNBC. اليوم السبت 12 او 18 اب 2012. دخل لبنان مدار عطلة عيد الفطر، فماذا عن الحوار المتعثر وحال الفوضى العارمة ودخول العشائر رقما في المعادلة على الارض؟ استدراكا لما حصل، فعلت الحكومة اللبنانية لجنة وزارية أوكلت إليها متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، وأولى خطواتها توجه وزير الداخلية مروان شرب الصباح اليوم إلى تركيا لإجراء محادثات رسمية مع نظيره التركي ومسؤولين آخرين حول المعلومات المتوفرة عن مصير المخطوفين بعد القصف على منطقة أعزاز القريبة من حلب، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها شرب إلى أنقرة لهذا الغرض في خلال شهرين. وفي وقت أكدت عشيرة آل المقداد انتهاء المرحلة الأولى من تحركها الميداني وانتقالها إلى المرحلة الثانية من دون أن تكشف عن معالمها، لفت إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما حصل في اليومين الأخيرين هو خارج سيطرة حزب الله وأمل، وقال هناك ساحة بدأت تخرج عن السيطرة وعلى الكل تحمل مسؤوليته. في غضون ذلك تواصلت التحذيرات الإقليمية والدولية من المخاطر التي بلغها الوضع اللبناني، وآخرها ما صدر عن واشنطن ولندن وباريس وأنقرة، فيما خطت دول الخليج خطوات عملية لترحيل رعاياها عن لبنان بعد إعلان السفارة الكويتية في بيروت إجلاء غالبية مواطنيها الموجودين في لبنان. ضيفنا في برنامجنا نهاركم سعيد الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم، ومعه نتناول التطورات الراهنة الأمنية والسياسية وتداعياتها المحلية والإقليمية. أهلا وسهلا فيك بالـNBC.
أهلا فيك.
مثل العادة أستاذ لقمان، كان لافت امبارح كلام السيد حسن نصر الله اللي بيقول فيه أنه ما حصل في اليومين الأخيرين هو خارج سيطرة حزب الله وأمل، وهناك ساحة بدأت تخرج عن السيطرة وعلى الكل تحمل مسؤوليته. إن الذي يقول هذا الكلام في الوقت نفسه يهدد إسرائيل، هل فعلا هو غير قادر على السيطرة على هذه الساحة؟
أنا بتعذيري أن الكلام اللي قيل مبارح، وخلينا نحدد بآخر الخطاب وكأنه هامش أو حاشي على الخطاب، كلام بيستحق التدقيق فيه بأكثر من طريقة. خلينا أول شيء ناخد موضوع الخروج عن السيطرة. تطرح مسألة أساسية، يعني أنه السيطرة أصبحت مطاطية. فنقول أنه ما قاله أمين عام حزب الله بالأمس بأنه هو أن سيطرة حزبه على الوضع هي سيطرة مطاطية، وهذا تأكيدا لما تقوله بأنه من جهة في حي صغير بمنطقة صغيرة اسمها ضاحية بيروت الجنوبية يخرج فيها الوضع عن السيطرة، وبنفس الوقت في تهديد على المستوى الماكرو على الحكي عن صواريخ ممكن أن تطلق وتغير معادلة
عشرات ألاف القتلى.
فأنا بتقديري أنه معلش لازم كلنا نتصارح ونقول أنه خروج الوضع عن السيطرة بدأ بالأمس أشبه ما يكون بالتهديد بالفوضى. مع كل الاحترام لكل العائلات والعشائر والهيئات البنى العائلية في لبنان، لا يمكن لعاقل اليوم بآب 2012 أن يستبعد بأن من وظف الأهالي ذات يوم للوقوف في مواجهة اليونيفيل، ومن وظف النساء لاعتراض عمل لجنة التحقيق الدولية، قاصر عن توظيف مؤسسة خرافية لربما اسمها العشائر في خدمة أهدافه السياسية. فبالتالي الكلام عن خروج الوضع عن السيطرة تقديري كلام بحاجة أن تقام عليه الحجة. مش من المنطقي أنه بنفس الوقت حزب الله يكون عم بيطرح نفسه قوة كبرى، وعندما يأتي الأمر إلى موضوع خلينا نقول محلي بلدي يرفع إيديه ويقول أنا وشريكي في الثنائية الشيعية حركة أمل عاجزين. هذا كلام غير مقنع في الحد الأدنى، ولكنه كلام مخيف في الحد الأقصى، لأنه كلنا صار عندنا ما يشبه الانطباع بأنه الشيء اللي شفناه خلال اليومين الماضيين كان مجرد تحذير مما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال تم استفليت هالقوى المجتمعية. لربما ما عم بنكر اندماج
عشيرة آل مقداد موجودة،
انه في عشائر كثيرة، انا ما بحب فوت بالتسميات، ولكن في انه فجأة بيطلع انه في المؤسسة العشائرية تتحول لمؤسسة عندها أجنحة عسكرية وناطق إعلامي وسياسات، وفضلا عن ذلك جميعا
وبنك أهداف
وبنك أهداف وما تشاء، وفضلا عن ذلك جميعا من الواضح بأنه اللي قاموا بعمليات الخطف أنه قاموا فيها وقاموا بتسجيلات مع المخطوفين، وكان في نكهة سياسية لهذه التسجيلات، بمعنى أنه أنت من الجيش الحر، أنت شو كنت عم تعمل، أنه وضعوا أنفسهم بموضع المحققين كمان وبموضع الناس اللي عم بدينوا بالسياسة، في حين أنه مثل ما نفهم أنه هدفهم هن يحرروا ابنهم أو خيهم. فالأمر التقديري جدا ملتبس، وأنا أسمع كلام الذي قاله السيد حسن نصر الله بالأمس أحمله على محمل التهديد والوعيد أكثر مما أحمله على محمل الحقيقة، لا سيما بأنه بالتاريخ هذا التنظيم اللي اسمه حزب الله كان هناك بمراحل كثيرة استعمال لأسماء حركية، هذا الشيء شفناه بالثمانينات حيث حزب الله أو
قصة الرهين
مثلا، أنه وفي قصص تانية حيث سمعنا دائما عن أسماء حركية للعمليات الأمنية التي لم يتبنها حزب الله مباشرة. فبهذا المعنى كلام مش مقنع بأنه الخروج عن السيطرة ليس بالضبط.
يعني برأيك الكلام عن الخروج عن السيطرة هو كلام أنه يعني يراد به إيصال رسالة معينة إلى الفئات الأخرى في
لا الأخرى. شك، وهذا الشيء اللي قاله امبارح الدكتور جعجع وقت اللي شخص أنه كيف هذه الرسالة هي متعددة العناوين، هناك لاعبين داخليين وجهت إليهم الرسالة، هناك ذر الرعب في أوساط الناشطين السوريين ومؤيديهم من اللبنانيين، هناك رسالة للجمهور الشيعي بنفسه بأنه كمان نحن أصحاب عضلات وقوة، أنه هذا الشيخ أحمد الأسير أو فلان أو فلان اللي بيجوا بيتحدونا بالأطراف نحن قادرين كمان نرد عليهم. فأنا بتقديري أنه كانت رسالة متعددة العناوين كما قيل، ولهذا عاد الوضع تحت السيطرة، لأنه ما حدا يقلنا أنه الوضع خرج من السيطرة ثم بسحر ساحر الخاطفون أيا كانت أساميهم عقلوا واكتفوا بالقدر اللي توفر لديهم من المخطوفين وأنه وقف كل شيء، أنه كانوا عملنا هيك جمدنا الصورة. فتقديري في هذا الموضوع، ولكن في الموضوع الأخطر بالنسبة لي، وهو أخطر حتى من عمليات الخطف بحد ذاته، هو البلاغة التي رافقت هذين اليومين.
بلاغة شو؟
بلاغة الكلام التذكير بسبعة أيار، الكلام الاستعلائي بالسلاح يعني سلاح ككناية عن فرض الإرادة على اللبنانيين الآخرين. وهنا أعتبر بأن حزب الله لا يمكن أن يتنصل من مسؤوليته عن ثقافة السلاح التي ضخ في الوجدان الشيعي واللي شفناها خلال الأيام الماضية.
هو ضخ ثقافة السلاح إلى علاقة بالمقاومة،
مش فقط بالمقاومة، وهذا ما رأيناه. لو كان ثقافة السلاح التي ضخ إلى علاقة فقط بالمقاومة ما كنا شفنا بعض المشاهد يلي شفناها على التلفزيون، حيث في ناس مبسوطين بعضلاتهم وبسلاحهم وبأقنعتهم وعم بيقولوا بكل بساطة للبنانيين من الأقرب إلى الأبعد أنه نحن لنا الكلمة العليا والكلمة الفصل،
بس اللبنانيين والخليجيين
بالطبع والعرب والعالم كله. فأنا بتقديري أنه لربما حتى إذا ثبت بالدليل القاطع بأنه حزب الله غير مسؤول عن تحرك هذه العشيرة أو تلك، ولكنه لا شك مسؤول عن ثقافة الاستعلاء بالسلاح، ثقافة فرض الإرادة على الآخر، هذا أمر لا يمكن أن ينكره، والناس بألسنتهم كانوا عم يستشهدوا بسبعة أيار.
طيب يعني ماذا يريد حزب الله من هذه السيطرة اللي سميتها السيطرة المطاطة؟
أنا بتقديري
يعني ساعة بده بيقدر يسيطر، ساعة بده ما بيقدر يسيطر.
بتقديري إنه كل اللي عم نحكيه عن الوضع اللبناني لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا إذا حطيناه بإطار أوسع، وإطار لا نبالغ إذا قلنا بأنه هو إطار انهيار النظام في سوريا والضغط المتصاعد على إيران. أنا بتقديري اللعبة المحلية أحيانا كثير تبدو مغلقة، لأنه أنانيتنا اللبنانية تمنعنا أنه نشوفها بالإطار الأعم. حزب الله اليوم يواجه مشكلة غير مسبوقة، منا حرب مع إسرائيل. لو قلنا حرب عن إسرائيل هذا الشيء عرفوا واختبروا. لو قلنا أنه صراع عسكري داخلي كمان عرفوا. اليوم في شيء أساسي عم بيتغير، هو بأنه النظام السوري اللي عرفناه واللي كتار منا كلبنانيين وكسوريين اعتبروه صدقوا أنه أبدي، ما بعرف إذا تتذكر هداك الشعار
إلى الأبد يا أسد
إلى الأبد. نحن اليوم نخرج من عصر الأبد إلى عصر آخر، الأمور فيه تتغير تتحول، الأمور فيه لن تعود على ثباتها، وهذه المشكلة الأولى. وأدبيات حزب الله تقول هذا الشيء ويجب أن نصدقها، أنه هناك شيء يسموه محور الممانعة أو المقاومة في خطر، فهن في خطر. والأمر الثاني الأساسي كمان بأنه الضغوط تتصاعد على إيران، وهذا لربما ما دفع السيد نصر الله بخطابه بالأمس أنه يخصص حوالي نصف الخطاب أو ثلثه على الأقل للحديث عن إيران وعن ملامح ما يشبه أن يكون الحرب المقبلة.
بس ما هون الحديث، يعني الحديث عن الحرب المقبلة والحديث الدائم عن القتال مع إسرائيل، يعني هل هو في هذا الوقت يعني حديث منطقي حديث فعلي بظل ما تشهد المنطقة وبظل أيضا ما يجري يعني بالصراع العربي الإسرائيلي؟
خلينا نصيغ السؤال بغير طريقة، نقول إنه لا حرب بين لبنان وإسرائيل لأسباب لبنانية أو لأسباب إسرائيلية. ما بنستثني فكرة إنه اندلاع نزاع مسلح بين أو يكون أطرافه لبنان وإسرائيل لربما ودول أخرى، ولكن أكيد 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 إنه سبب هذا النزاع المسلح لن يكون لا مزارع شبعة ولا تلال كفر شوبة ولا جزء جنوبي من الغجر ولا أي سبب لبناني لبناني. نحن اليوم أسرى معادلة النووي الإيراني نقطة على السطر، وكل من يقول غير ذلك بيكون إما عم بغالط حاله وإما عم بضل اللبنانيين.
طيب قبل ما أرجع تابع هيك بهالمواضيع اللي لها علاقة بإيران وسوريا، بس كمان يعني بالمسألة اللي لها علاقة بالوضع الداخلي وبما جرى في الضاحية الجنوبية. بس أنا كنا شفنا من فترة أنه الوضع في الضاحية الجنوبية يشهد تفلت، يشهد فلتين، يشهد مواجهات. حتى شفنا كمان أنه بمناطق البقاع، البقاع الشمالي، مناطق الهرمل، منطقة اليموني، هالمناطق كلها كمان خصوصي مسألة الحشيشة وما الحشيشة. يعني وكأنه فعلا حزب الله يعني لم يستطع أن يفرض سيطرته بشكل يعني كما كان يفرضها بالماضي على هذه القوى وعلى هذه المجموعات الموجودة على الأرض.
إنه لا شك بأنه هناك حالة قلق لدى الجمهور الشيعي، ولا شك بأنه حزب الله عنده أزمة كبيرة بمخاطبة جمهوره. وشو يعني حزب الله عنده أزمة كبيرة بمخاطبة جمهوره؟ القصة خلينا نعدد شو اللي صار من يوم ما حزب الله على الأقل أخذ الحكومة. إنه أخذ الحكومة فافترضوا الناس بإنه هن ربحوا، وإذ بنا شو شفنا؟ شفنا إنه على المستوى العلاقة مع العالم مع الداخل بالأول ما تغير شيء بحياة الناس، لا بل إنه معظم الخدمات تراجعت، إنه الوضع الاجتماعي يتدهور. يعني شفنا تراجع كبير. هون حزب الله عنده مشكلة يخبر جمهوره ليش فشل بالحكم. جينا على موضوع المحكمة الدولية بعد ما كنا نقول إنه هذه صهيونية وأمريكية هربنا التمويل. جينا على موضوع اللبنانيين وتحديدا الشيعة خارج لبنان اللي عم ينطردوا من الخليج واللي عم ينحطوا على اللوائح السوداء للإرهاب، كمان ما حدا قادر يحميهم. حزب الله عنده مشكلة أساسية بمخاطبة جمهوره، وهيدي المشكلة أحيانا تعبر عن نفسها بأبات الباط يلي شفناها مثل ما عم تذكر. ولكن أنا بتقديري أنه في شيء بعد أبعد من ذلك، هو أنه فكرة السلاح بحد ذاتها بدأت تصبح موضع تساؤل، بمعنى أنه السلاح اليوم مش بس ما بيحمي، ولكن هذا السلاح اليوم يهشم حتى صورة الشيعة وعلاقتهم باللبنانيين الآخرين. وأنا بتقديري أنه هيدا هو المأزق الكبير، أنه السلاح سواء سميناه سلاح مقاومة أو سميناه سلاح متفلت أصبح مصدر خطر، مش بس خطر أمني ولكن خطر على الصورة وعلى الفكرة. وعلى أنا اليوم عندي سؤال، شو بفكر عوني أو عونية بحلفه مع حزب الله بعد الشيء اللي شفناه؟ ما بدي أحكي عن حدا ضد حزب الله بالمطلق. أنا لو كنت عوني من أهل بعبدة أو الحدث أكيد لكن سألت أسئلة كبيرة مع مين أنا متحالف.
لا بس إني يصدقون ما يقوله حزب الله.
إنه القصة مدى قصة ما يقوله، القصة إنه الصورة اليوم في اليوم صورة حزب الله انجرحت، وأنا بتقديري إنه حزب الله يلهث لترميم هذه الصورة وهذا اللي بيفشل فيه، ومن هون بنشوف كل هذا التخبط.
يعني هذه السيطرة المطاطة ما كانت عملية ذكية.
أنا بتقديري أكيد ما كانت عملية ذكية، ولكن برجع بحطها بالإطار العام. خلينا ما ننسى الإطار العام اللي هو الانهيار والتخبط اللي عم بعيشه النظام السوري، اضطرار النظام السوري إلى تشغيل خلينا نقول بين هلالين شبكات رديفة، الشيء اللي شفناه في موضوع الوزير سماحة، وهيدي كلها أشياء ما في بلعة، يعني ما بتنبلع بسهولة، انه معدة حتى جمهور المقاومة ما فيها تهضمها بسهولة.
طيب كمان يعني بهذا الاطار، هل حزب الله يلعب على التناقضات الموجودة عند الجمهور الشيعي؟
انا بتقديري يلعب على التناقضات الموجودة لدى الجمهور الشيعي بالطبع، وعلى التناقضات الموجودة واللي لازم نعترف فيها بين الجمهورين الشيعي والسني. الطريقة الوحيدة اليوم لحزب الله للحفاظ على شعبيته وعلى تمثيليته لدى الشيعة هو ان يقول لهم انه انتم بحالة خطر، وانه خافوا وانا رح احميكم. خافوا لانه في حدا جاي اليكم، في ديب بمعنى جاي اليكم، ومن هون مسؤولية كل الاخرين لتفكيك خطاب الخوف. هيدا
يظهر انه هذا الخطاب غير موجود،
انه هذا الخوف غير موجود، انه هذا الخوف على الاقل منه بالحجم الخرافي الذي يمثل للناس.
طيب قلت كمان استاذ لقمان انه يعني بالاخر انه هذا السلاح سلاح حزب الله هو اسير الملف الايراني، الملف النووي الايراني، ولكن كمان اليس هو اسير ملف ما يجري في سوريا، ملف النظام السوري؟
اكيد، ولكن خلينا نكون كمان واضحين بانه هذا السلاح بالدرجه الاولى ليس سلاحا سوريا، هو بالاساس سلاح ايراني مودع في لبنان، وكان جزء من الحلف السوري الايراني. اكيد هو يرتبط بالوضع بسوريا، ولكن ارتباطه بالوضع السوري هو حمايته بصرف النظر عما قد يحدث للنظام السوري. اليوم ايران تحاول ان تحمي هذا السلاح من تداعيات الوضع السوري، وان تبقي هذا السلاح كأداة ردع تهدد بها ولا تستخدمها.
كيف يعني تهدد بها ولا تستخدمها؟ اذا ايران تعرضت لضربة عسكرية هل سيقف حزب الله متفرجا؟
كتير ممكن هذا الشيء، انه هذا السيناريو يجب الا نستبعده، لانه قيمة هذا السلاح اليوم ليس في استعماله ولكن في التهديد به. السلاح عندما لا تطلقه يبقى بمعنى يحيط به الغموض ويبقى سرا، اما اذا استعملته فانت عم تحكم عليه بانه يفوت بمعادلة مفاوضة جديدة. فمن هون انه ايه ما لازم نستبعد اذا في حال انه ضربت ايران الا يقدم حزب الله على اي تحرك، ولكن ان يهدد، لانه كمان الايرانيين بيعرفوا جيدا بانه هذا السلاح ان اطلق لن يمكن بالضرورة اعادة بناء المنظومة العسكرية الايرانية في لبنان، وتحديدا مع ما يجري بسوريا اللي هو امر نحن كتير قراب او بتمنى انه نكون قراب من انه وضع حدود لبنان الشرقية والشمالية كمان تحت سيطرة دولية، بحيث نحفظ سوريا من ان يتسلل اليها السلاح، ونحفظ لبنان من ان يتسلل اليها الاضطراب السوري. فاستعمال السلاح اليوم هو امر انا بتقديري مستبعد، ولكن اذا قلت لي انه هل الاسرائيليين بيفكروا بنفس الطريقة ولن يبادروا، بقول لك لا، ما عندي ولا ثقة بانه ضمن هذه المعادلة الاسرائيلي لن يقدم. اما انه هل من مصلحة الايراني ان يقدم وان يستخدم سلاح حزب الله؟ تقديري لا، له مصلحة باستخدام السلاح، ولا الجمهور اللبناني يوم جاهز لمواجهة عسكرية.
قديش بعض اليوم يعني حزب الله يتأثر إذا بدنا نقول بالسياسة السورية؟ يعني هذه السياسة السورية كان حزب الله من الركائز الأساسية في لبنان. اليوم في ظل ما يجري في سوريا وما يجري مع النظام السوري، إلى أي مدى يتأثر بهذا الموضوع؟
أنا بتقدير كان أسأل السؤال كان بشكل مختلف، قديش اليوم بعد في تأثير للسياسة السورية في لبنان ككل واستطرادا على حزب الله؟
بعضهم في بعض في مسؤولين بلبنان بعضهم يعني بيتعاطوا مع النظام السوري وكأنه لا يزال في 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 أقصى قوته.
يعني لربما قدام الشاشات وعلى الإذاعات يقولوا هذا الشيء، ولكن تقديري أنه اليوم حزب الله يتبع أكثر الفتوى الإيرانية بشأن سوريا، فبمقدار ما إيران تصاعد من دعمها للنظام السوري نرى بأنه حزب الله يجاهر بدعمه، بمقدار ما إيران تبدي إشارات تفهم بنلاقيه يلوث بالصمت. فاليوم حزب الله واجباته تجاه النظام السوري تمليها السياسة الإيرانية، ولا يأخذ القرار بنفسه في هذا الشأن. ولكن أما عن تأثير السياسة السورية، أنا بتأثيري لا، ما لازم نبالغ، ما لازم نسمع فقط الأصوات اللي بتتحدث وكأنه ما صاير شيء في سوريا وأنه قصة يومين ثلاثة وشوية عمليات عسكرية أمنية. لا، أنه خلينا كمان نكون واضحين أنه في لاعبين على الساحة اللبنانية في خلينا نقول بدايات انشقاقات لايت إذا بدنا نحكي. انه موقف رئيس الجمهورية يوم عيد الجيش يلي شقلب في اجندة طاولة الحوار، تقديري هذا انشقاق لايت، انه الرئيس مئاتي وقت يقول انا مش فرقاني معي ابقى بالحكومة هو كمان من ابواب الانشقاق اللايت. وحتى اذهب بانه كلام الرئيس بري عن انه وين الاكترية اللي عم نحكم باسمه، ممكن انه يقع تحت هالخانة هيدي.
حتى الكلام يلي انحكى بقضية النائب والوزير السابق ميشيل سماحة من قبل بعض المسؤولين يعني كان واضح بهذا الاطار.
اكيد، لانه وهذا بخلينا ناكد على فكرة بانه اكيد النظام السوري في انهياره سوف يحدث خراب كبير. تخيل مبنى عم ينهار، فاكيد سوف يحدث خراب كبير، ولبنان هو المكان لربما المفضل لاحداث هذا الخراب، لانه لبنان بالاخر صمج بيطلع صوت كتير الخراب بلبنان. ولكن قضية الوزير سماحة اكيد هي دليل قطعي على 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 اذا بدك خروج كمان القرار بسوريا عن السيطرة.
كيف يعني الخروج بالقرار بسوريا عن السيطرة؟
يعني بمعنى خروجه عن سيطرة العقل. لا، انا لا اؤمن بانه علي المملوك او اكس او ايجراج ممكن يتصرف من تلقاء عقله، وهيدي من الاشياء يلي لربما نحن لازم نعاتب القضاء اللبناني عليها، انه نحن بالاخر في شيء اسمه سلسلة مسؤولية وسلسلة اوامر. انه علي المملوك
دعا على لواء علي المملوك،
بس نحن بدنا يدعي على كل من يظهره التحقيق مسؤولا.
ما بيسمح القانون مثلا يدعي على الرئيس الاسد؟
يمكن مش على الرئيس الاسد، بس انه نحن فينا نروح لابعد من ذلك، لانه في موضوع له علاقة بالعلاقات بين دولتين. إذا كان نحمل على محمل الجد بأنه العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين دولتين سيدتين، أنه لبنان لازم يتحرك كمان بقدام محافل دولية، لازم ياخد كل التدابير الممكنة لتأكيد بأنه ما تنطوي عليه القضية المسماة قضية الوزير سماحة هي اعتداء من دولة على دولة.
طيب كمان يعني بدي اسال هون، ما بتشوف انه كمان في محاولات يعني لزج حزب الله بالصراع الداخل السوري؟ يعني عندما يتم الحديث انه هناك والله مقاتلين من حزب الله عم بيقاتلوا الى جانب الجيش السوري، عندما يتم خطف هذا الشخص من آل المقداد، وعندما يتم ايضا خطف ال 11 لبناني،
انه يعني بهذا الموضوع انا بتقديري ما فينا نسال السؤال بهذا الشكل، انه حزب الله يجاهر وقوفه إلى جانب النظام السوري، فكل ما يمكن أن يتفرع على هذا الأصل يصبح محتملا. أنا ما بعرف إذا في عناصر من حزب الله عم تقاتل أو لا، ما بعرف إذا في خبراء إعلاميين من حزب الله عم بيساعدوا زملائهم السوريين، ما بعرف إذا في مستشارين عم بيساعدوا بإدارة العمليات، ولكن بالموقف السياسي هذا الموقف السياسي المؤيد دون تحفظ لنظام الأسد يجعل كل الاحتمالات ممكنة، ولكن أكيد 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 بأنه هناك مبالغات كثيرة، بمعنى أنه بتقديري أنه النظام السوري لا يحتاج إلى عديد وإلى رجال ليستوردهم من لبنان. بتقديري أنه حزب الله في قدم له خدمات على درجة أعلى من
خدمات استخباراتية،
خدمات أدق وألطف، بمعنى ما انه بحاجه لاستيراد قدره عضليه من لبنان.
بس يعني هذا الكلام يعني الا يوسع الشرخ بين حزب الله اذا بدنا نسميه وبالتالي الطائفه الشيعيه والثوار الموجودين في سوريا؟
يوسع الشرخ بين حزب الله والكثير من اللبنانيين،
هذا بدايه.
يوسع الشرخ بين حزب الله وبين فريق كبير من الشعب السوري، نعم، ولكن انا برفض المعادله حزب الله الشيعة اللبنانيين، والدليل على ذلك انه مش بالصدفه انه شفنا انه الحدث السوري كان بمثابه مفجر لكثير من 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 علامات الانشقاق حتى في اوساط الطائفه الشيعيه. مش بالصدفه انه عطفا على الموضوع السوري راينا انه اثنين من صفوة رجال الدين الشيعة في لبنان، السيد محمد حسن الأمين والسيد هاني فحص، بنشروا بيان ويعلنوا فيه صراحة تأييد لانتفاضة الشعب السوري.
صحيح.
مش بالصدفة انه حتى بالمظاهرات وبالاعتصامات اللي صارت شفنا انه كانت مناسبة تيتنفس الجمهور الشيعي المعترض على الهيمنة تحت العنوان السوري.
طيب البعض يقول بانه ما حصل مع حسان المقداد، يعني عمليه خطف حسان المقداد اذا نحطها بين هلالين وقصف اعزاز حيث كان يتواجد يعني 11 لبناني المخطوفين، انه هذه عمليه مدبره لاثاره الفتنه في لبنان، خصوصا انه يعني اذا سمح الله كان في قتلى ضمن المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، هذا سيثير قسم من ابناء الطائفه الشيعيه في لبنان، واذا بقي حسان المقداد مخطوفا اثار هذا الموضوع قسم من ايضا من ابناء الطائفه الشيعيه في لبنان، لأنه هذه العملية مرتبطة ومدبرة.
إنه أنا بتقديري إنه نحن من يوم ما انفتح ملف الوزير السابق ميشيل سماحة كلنا بنوع من ضبابية وطيطة، عم بيصير كمية أشياء غير مفهومة، إنه وهناك من الواضح إنه تحريك من وراء كواليس ما للخبطة الوضع. أما يعني بمعنى بدي أقول إنه لا محل للسياسة عندما يكون الأمر في كله مجرد تحريك تقوم به، سواء أجهزة تتحكم بإعلام ما أو تتحكم بدعاية ما. أكيد الوضع خطير، أكيد في مجموعة أنابل موقوتة، شيء اسمه المخطوفين الـ 11، شيء اسمه الشاب يلي ذكرته، شيء اسمه المخطوفين السوريين بلبنان، لأنه خلينا ما ننسى أنه نحن اليوم 18 آب، نحن ببلد هناك طرف مؤسسة خلينا نسميها عائلية تجاهر تصدع بأنه لديها 20 مخطوف بينتموا على أقل لجنسيتين. أنه هذا أنا بتقديري يعني مش بس بهدلة، يعني أنه في شيء ما هذا في كلمة أكثر من بهدلة،
والدولة بتعرف وينهم وناس عم يطلعوا يحكوا صراحة نحن أخذناهم،
وأنه في عنا رئيس وزراء بيحكي عن أمن بالتراضي، في عنا مجلس أو في عنا مجموعة سياسيين بيلتقوا بإطار مجلس وزراء وبيقرروا يهربوا لقدام بتشكيل لجان وبالسفر لهون ولهونيك. فلا أنه أنا موافق معك بأنه هناك مجموعة أنابل موقوتة، والله بس بيعرف أي متى ممكن تنفجر وأيها رح تنفجر بالأول.
حتى وزير الداخلية حكي أنه طيب ما صار خطف وهذا ردة فعل على الخطف اللي صار.
تماما، فأنه في عنا انهيار على مستوى حتى الخطاب، وعنا وهذا الانهيار على مستوى الخطاب لا يبقي من يعني سمعة الدولة اللبنانية ومن هيبتها ومن احترامها شيء. وانا عن جد احيانا بس بقرا تصريحات سياسيين بقول لحالي انه هل بيراجعوا احيانا ما ينقل عنهم، بتساءل احيانا كثير وقت اللي فلان يقول انه اخذنا ضمانات تبقى طريق المطار مفتوحة، انه شو يعني اخذنا ضمانات؟ انه مين يعني في يعطي ضمانات؟ بنفس الوقت في طرف بيقول لك الامر يخرج عن السيطره، وبنفس الوقت عندك رئيس حكومه بيقول لك اخذ ضمانات. انه في هيك قاعده بتقول حدث العاقل بما يعقل، فخارج ما يعقل تقديري.
طيب اتوقف اول مره مع الاعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيدا للبسية مع الناشط والكاتب السياسي الأستاذ لقمان فيم. هناك من يقول باستوى 14 أذار أنه حزب الله يصادر قرار الطائفة الشيعية، بتوافق على القول؟
الحقيقة ماني بحاجة أتأكد بحدا لا من 14 أذار ولا من
أنت مأتى منك لحالك بالقصة شايفة
أنه الحقيقة أنه أمر تحصيل حاصل بأنه هناك خليني أقول محاولة مصادرة. أول شيء هذا تحفظ بمحله، لأنه بالعنوان الأساسي أنه طائفة الشيعية مثل غيرها من الطوائف اللبنانية أكثر تعددا وتلونا من أن يصادر بالكامل أحد. أما أن نقول بأنه هناك مصادرة لتمثيل السياسي، أكيد هناك إخفات لكل الأصوات التي تعترض على الأرثوذكسية تبع الثنائي، أكيد. ولكن هل هذا القرار سوف يبقى، هذا التمثيل السياسي والكلام باسمه سوف يبقى مصادرا؟ أنا بتقديري لا، أنه الوضع كمان ما يجري حولنا بالإطار العام للربيع العربي وبالإطار الأداء للربيع السوري، أنه حتى هالنوع من احتكار التمثيلية آخذ مش بس بالتهاوي بمعنى أنه يتحطم، أنه آخذ بالتهاوي لأنه الحجة التي كانت تقام على اللبنانيين وبالأخص على الشيعة اللي هي الحرب الوجودية خلينا نقول مع إسرائيل من جهة، هذا عم يتراجع، أنه بمعنى ما أنه حزب الله ببين بأنه هو فصيل مسلح، ولكن أنه استراتيجيته منا فقط لبنانية، أنه هي استراتيجية مرتبطة بشيء ما فوق وطني حدوده بطهران. الشيء الثاني هو الموقف، موقف حزب الله من الموضوع السوري، وهذا أمر كان فعليا محدد، لأنه ما فيك تقلن، ما فيك تقول لكائن بشري وبالأولى للشيعي بيربى على رفض الظلم بأنه نظام الأسد هو نظام مقاوم وأنه ما كان عم يظلم شعبه بهالبساطة، وتقلن نفس الوقت أنه بدنا نكون مع أخواننا بالبحرين بس بدنا نكون ضد الشعب بسوريا، أنه ما تركب هذا الكلام. الأمر الثالث تقديري هو كمان بيجي بسياق أطول، بأنه حزب الله بمعنى ما أكاد أقول أدى وظيفته ضمن إطار التطور الطائفي الشيعي في لبنان، أنه حزب الله قدم للشيعة ما يحتاج إليه من أوراق اعتماد ليكونوا لبنانيين بالكامل وما يحسوا بأي عقدة نقص. وبهذا المعنى أنه يعطيه العافية، بس أنه نحن هلأ عم نعيش أصعب المراحل، لأنه في حدا خلصت وظيفته وبعده متمسك باللقب. حزب الله أدى وظيفة ذات يوم، قدر رد للشيعة نوع من إحساس بمشاركتهم الفعلية بلبنان، ولكن هذا الدور انتهى. وبهذا المعنى انه انا بشوف انه خلال السنوات المقبلة،
بس هون اذا انتهى هذا الدور سيبقى الشيعة على ما هم عليه في الدولة اللبنانية؟
انا بتقديري سوف يبقون، لانه الشيعة منهم موجودين بقدرة السلاح، الشيعة موجودين بنسبة التعلم، بنسبة الثراء، بنسبة اندماجهم الاجتماعي، مش السلاح هو اللي عم بيعمل للشيعة مكانتهم، بالعكس السلاح أصبح عبء، السلاح أصبح مصدر خطر على ما حققه الشيعة خلال العقود الماضية. وأنا بتقديري أنه شيئا فشيئا هذا الأمر رح يتبلور. خلينا بس نكون كمان واضحين، أنه بتقلي الناس بتقلن أنه هل السيد حسن أيقوني بالنسبة لكم؟ أنا واثق 99% من الشيعة رح يقولك إيه. تسألون انتم مستعدين تفوتوا اليوم بحرب جديدة؟
بيقول لك لا.
فانه بهيدا الشق بين اثنين، بين الاحساس بالرضا بمعنى بوصول الى مكان ما، والاحساس بالخطر من افتقاد هذه المكاسب، هيدا هي المطرح يلي عم بينما فيه خليني اقول وعي شيعي جديد ما بعرف قديش بده ياخذ وقت، ولكن اكيد انه مقبل على التفتح وعلى الاضطراب.
بس كيف سيترجم؟ يعني اذا انا بدي اقول انه اليوم في حركه اعتراض شيعيه على ما يقوم به حزب الله، كيف هذه الحركه بدها تظهر؟ كيف بتظهر على الارض؟ باحزاب، بتجمعات؟
انا بتاثيري عم تظهر، انا بتاثيري اليوم عم تظهر، سواء بتصريحات لافراد او لمجموعات صغيره او لتكتلات تحاول انشاء نفسها، انه في تابو انكسر. وهيدا الشيء المهم. هلا قديش بيصير في تعثر بانه ذات يوم نشوف كتله شيعيه مستقله عم تاخذ شكل تنظيمي، هذا ممكن ياخذ وقت، بس التابو بحد ذاته انكسر. وانا بتقديري انه في عنصرين، في عنصر اساسي ثاني يجب انه ننتبه له، انه علاقه الشيعة بالسلاح تغيرت كثيرا ايضا لاسباب مصلحيه بالمعنى الجيد لكلمه مصلحه. انه اليوم الاف الصواريخ التي يملكها حزب الله لم تتمكن من حمايه شيء مثل البنك اللبناني الكندي، اللي هو خلينا نقول كان البنك الشيعي بامتياز. انه سلاح حزب الله ما عم يقدر يحمي رجال الاعمال في افريقيا الغربيه، سلاح حزب الله ما عم يمنع الامارات او السعوديه او غيرها من انه ترحل بعض الشيعة. ففي بدايات تحول بعلاقة الشيعة بمنطق القوة، ولكن فيها الديناميتان بيتصارعوا، في الناس يلي عم بيفكروا، وفي بنفس الوقت الناس يلي يمكن اسهل استفزاز غرائزهم، واللي هن بعضهم بيعتبروا انه السلاح هو اقصر طريق لنيل العلا.
طيب قديش عندكم قدرة، يعني نقول معارضين من الطائفة الشيعية الكريمة لحزب الله، قديش عندكم القدرة على التحرك؟ قديش عندكم القدرة على ممارسة دور سياسي في هذه المناطق التي يسيطر عليها الحزب؟
أنا بتقديري أنه الواحد ما لازم يسأل السؤال هيك. أي شخص بيقرر أنه أو بيكون متناسق مع حاله بيعيش بحريته، بتصير حريته هي مسكنه وليس المكان الجغرافي يلي فيه بيته او مكتبه او مسكنه.
هذا يمكن انه قناعه وهذا منطق، بس بالاخر في تحرك بيصير.
وانا بتقديري انه رغم كل محاولات الضغط والعزل الاجتماعي، كل هذه المحاولات فشلت، لانه في ناس مقتنعين بانهم ساكنين بحريتهم، مش ساكنين، وساكنين بلبنان بمعنى ما، انه منهم ساكنين بمربعات امنية. والدليل على ذلك هو اضطراب ما نشهده من اصوات ترتفع اليوم. حتى اذا اخذنا على الفيسبوك احد المجموعات التي نشأت مع اندلاع الثورة بسوريا، في مجموعة شباب اصروا على انه يحطوا اسميهم ويحطوا اماكن سكنهم وولادتهم تيقولوا انه نحن مش خايفين. فبتصور انه الخوف من الهيمنة صار ورانا، مش معناته انه محاولات التهديد والوعيد سوف تتوقف، ولكن تقديري لم تعد مجدية.
يعني صار في قناعة عن حزب الله انه ممكن تنوجد قوى شيعية سياسية الى جنبه وتبدأ
التأثير عليه. هذا سؤال يوجه لحزب الله، ولكن اما انه في قناعة لدى العديد من أطياف المجتمع الشيعي بأنه سياسة الثنائي الشيعي بقيادة حزب الله تقود الشيعة اللبنانيين صوب المجزرة، سواء كانت مجزرة دموية أو مجزرة مالية أو مجزرة العلاقة بمكان ضمن البلد اللبناني والوطن اللبناني، هذا أمر أصبح قناعة متحققة، والناس أقله تحت عنوان الدفاع عن النفس مضطرين يرفعوا صوتهم.
قديش برأيك هذه الثنائية الشيعية اللي عم تحكي عنها، اللي هي حزب الله وحركة أمل، متوافقة على السياسة التي تتبعها أو التي تنتهجها اليوم بمختلف الملفات؟
أنه من الواضح غير متوافقة، وأنه هناك طرف
غير متوافق.
غير متوافق على الأقل، أنه هناك ثنائية ولكن بقيادة في قائد لألا يفرض هذا، يفرض حركتها. ولكن انا واثق اذا واحد راجع شوي حتى الشراكة خلال ضمن هذه الحكومة يعني اللي عمرها حوالي 15-16 شهر نشوف انه اليوم بين الاستاذ نبيه البري وحزب الله ما كان دايما في ود وعسل، لا بل بالعكس كان في لحظات توتر شديدة، ومن هون لربما انه هل عودة الثنائي هذا العقد الى الانفراط لربما قد تكون شكل من اشكال ترميم التعدد ضمن البيئة الشيعية عموما.
انت تشوف انه هذه الثنائية رايحة على الانفراط؟
انا بتقديري انه هي على مستوى القاعدة منفرطة، هي اليوم
على مستوى القاعدة
على مستوى القاعدة وحتى القيادات الوسطى اكاد اقول بانه ما في ود، اما على مستوى الصورة الكارت بوستالي اللي بدها تجمع الاستاذ والسيد، فهلا الكارت بوستال ممكن حياتها دايما اطول من حياة من الحقيقة، ولكن من ما لا شك فيه بانه كمان انفراط عقد هذه الثنائية وتحديدا تحت ضغط ما يجري في سوريا هو امر عم نقترب منه شيئا فشيئا.
بس اليوم نلاحظ انه مثلا الرئيس نبيه بري عنده تخوفات امنية،
وانا بتساءل ليش انا ما بعرف ليش، بس ما بعرف من شو بخاف الرئيس بري لدرجة انه ينقل عنه الوزير مروان حمادي انه لا اخطو خطوة خارج عتبة بيتي، انه ما بعرف ليش، انه هذا ما بعرف من شو من مين بخاف الرئيس بري، ولكن اكيد خوف الرئيس بري كمان هو علامة من علامات الساعة يلي عم بعيشها لبنان واللي عم بعيشها الطائفة الشيعية تحت ضغط الوضع السوري وتحت ارتفاع منسوب التحكم الايراني بقرار حزب الله.
شو هي النقاط او المواضيع اللي ممكن تستغلوها انتم يعني رح تواجهوا حزب الله ويعني كسر هذه الثنائيه القائمه؟ يعني اليوم هل فقط هي مساله بس انه هذا السلاح هو يعني يؤذي الطائفه الشيعيه وهذا السلاح لا يؤمن مصالح الطائفه الشيعيه؟
ابدا، انه السلاح بالاخر خلينا نكون واضحين، السلاح ليس شأنا لبنانيا يعني، ومن هون انا ارفض دائما ان اتحدث عن سلاح حزب الله، هناك سلاح ايراني في عهدة حزب الله، وهذا السلاح
لانه في شيء جاي منه من سوريا، يعني
لو كان جاي من سوريا ولكن بالاخر القرار
حتى صناعته سورية،
حتى لو كان صناعته سورية ولكن القرار باستعماله او بعدم استعماله هو قرار ايراني، فالسلاح خلينا مش نحطه على جنب، هو اليوم السلاح هو يرهن لبنان للمعادلة الإقليمية الكبرى، ولكن هناك عناصر أخرى لا يمكن الاستخفاف فيها، وهي أنه بالآخر الشيعة اليوم في لبنان بيعرفوا كتير منيح أنه واحد مع ما يجب العالم العربي أنه كمان هني بدهم يكونوا لبنانيين دفاعا عن أنفسهم، وأنه هني بالآخر اليوم ما لهم محل ثاني يلوذوا له او يروحوا عليه، فهون بيشتركوا مع اللبنانيين الاخرين بحمل هم لبنانيتهم، وهيدا هو بيت القصيد او هو اذا بدك الصدع بين 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 فكرتين، بين ناس بدهم يشوفوا الشيعة طائفة الشيعية وكأنها عبارة عن مفخخة كبيرة ممكن نفجرها سواء بوجه العالم العربي السني او بوجه اسرائيل، وناس لا بدهم يعيشوا وبدهم يعيشوا كمواطنين في دولة بيتشاركوا فيها مع الاخرين ويتنافسوا مع الاخرين، ما عم بقول انه التنافس ممنوع ولكن التنافس ضمن اطار الشراكة.
هون يعني هناك من يضع مثلا الطائفة الشيعية ضمن إطار ما يسمى تحالف الأقليات، إنه نحن في بحر سني، هناك الأقلية الشيعية، هناك الأقلية العلوية، هناك الأقلية المسيحية يلي بيحمل لواء الجنرال ميشيل عون بيقول إنه هذا النظام يحمي الأقليات، إنه تعالوا نحن نتفق مع بعضنا ونواجه هذا البد السني الذي يأتي إلينا بلباس القاعدة والسلفية.
ولكن هذا يبدأ باعتبار بأنه هذه الجماعات هي أقليات دينية فقط، نحن عم نحكي عن أقليات تبلورت في هذا البلد يلي اسمه لبنان ويلي هو بالآخر دينيتها ليست إلا جزء من هويتها الثقافية. في حين أنه بهذا المعنى لبنان عبر تحديدا هذه الجماعات التي تتخذ أحيانا من الهوية أو من الهويات الدينية شعار لها، هو ممكن يقدم نموذج للآخرين تحت عنوان أنه كيف ممكن نوصل أنه نعيش مع بعض بنوع من أنواع السلام، وأنه ما يكون العنف هو وسيلتنا الوحيدة للتخاطب. ومن هون فأنه أي حدا بيستعمل ذريعة الخوف والخوف من الفيضان السني ومن غيره هو شخص يتنكر للبنانيته.
كيف يتنكر للبنانيته؟ أنا بيجي بقول أنا لبناني بدي جاي بكرة المد السني بدي أكل،
لأنه أنا ما بدي أعيش في بلد يتحول لخصم. إنه هول الناس هني يدفعوا، هني بالآخر بدهم إنه لبنان يتحول لخصم، يتحول لقلعة مسكرة في مواجهة أعداء افتراضيين. وبهذا المعنى فهني بيكونوا عم بينفوا فكرة هذا البلد يلي هو مش قلعة، يلي هو بالآخر بلد يتواصل مع محيطه ويتواصل مع جواره وبيحاول انه يختبر اشكال جديدة من العيش المشترك.
شايف هالصورة برأيك حزب الله ولا مش شايفها؟ خصوصا انه يتحدث كثيرا انه عن تفادي الفتنة السنية الشيعية.
انا واثق انه حزب الله شايفها اكثر من جنرال عون، وهذا لسبب كتير بسيط. انه حزب الله يتحرك مع درجة اقل من الخوف بعلاقته بالمحيط العربي والاسلامي، ولا يرى الامور من وجهة نظر كتير ضيقة مثل جنرال عون يلي انه بالكاد يرى الى العالم من خارج ثقب يمكن القفل تبع باب بعضه.
لا بس جنرال عون بالاخر كمان عم يطرح المسألة المسيحية،
ولكن
مسألة المسيحيين في الشرق انه ليكوا شو صار بمصر، ليكوا السلفيين عم يتحركوا بتونس،
ولكن الوصفة اللي عم يقترحها هي الوصفة التي يمكن ان تؤدي الى دمار، الى تحطيم ما تبقى من المسيحيين.
التحالف مع نظام بشار الاسد يؤدي الى دمار المسيحيين،
وهذا الشيء اللي عم نشوفه. لانه اذا كان التحالف مع نظام بشار الاسد بده يوصل لقلاقل في لبنان، فكون اكيد بان الضحيه الاولى لاي صراع سني شيعي سواء في لبنان او في غيره هو المسيحيين وغيرهم من الجماعات القليله العدد او اللي هي عدديا قليله. ولكن بهذا المعنى فالتحالف مع نظام بشار الاسد هو خطيئة مزدوجة، هو خطيئة أخلاقية بالدرجة الأولى لا تغتفر، وهو مرة تانية خطيئة بالسياسة، لأنه هذا النوع من أنواع التحالف مع الأنظمة الدكتاتورية يشكل تهديد أكبر للجماعات اللي هي عدديا قليلة مما يشكل على الجماعات اللي هي عدديا أكبر واللي هي ممكن أنه صراعها ما يؤدي فيها لنوع من أنواع النزف القاتل، في حين انه اي صراع سني شيعي قد يؤدي الى نزف مسيحي قاتل. وهون
بحيث حالهم المسيحيين ما في جنرال عون عم يتهم القاعده انه هي التي تريد ان تثير القلاقل في لبنان مش النظام السوري.
ما هي كمان هيدي فكره القاعده وفكره انه
وضعوا النشير بالاميات
وكذا، هذا كلام
استند عليها الجنرال عون
انه اكيد بيستند عليها، وممكن ينعمل بيانات كثير، وممكن كتار يفوتوا بلعبه بألعاب أمنية بس، ولكن مش هيدا بيت القصيد. بيت القصيد هو كيف يمكن الحيلولة اليوم دون استعمال حجة الخوف سواء للتحريض أو لرص الصفوف. أنا بتقديري الشيء اللي نحن بحاجة إله اليوم هو إنه نجرب نحكي خارج منطق الخوف.
مش منطق الخوف، يعني منطق الخوف بماذا يفيد مثلا الجنرال عون؟
انه بالاخر بشد العصب انه الخوف من السلفية شو هو هو بالاخر دق النفير انه نحن جاي في غول لينا اسمه السلفية وبنرجع نختصر بنرجع بنقول انه السلفية هي السنة وبنرجع بنقول انه السنية السياسية هي السعودية
وبيت الحريري
وبيت الحريري وهذا النوع من المنطق الضفدعي خلينا نسميه يلي بنط من كاتيجوري لاخرى دون اخذ اي فارق بالاعتبار
بس بين انه مش السلفيين بدهم يفجر بين
بغير عشان هيك كنا عم نقول انه هي خطيئه مزدوجه خطيئه بالاخلاق بالدرجه الاولى انه واحد يتحالف مع نظام يقتل شعبه بالطيارات وبالدبابات وهي خطيئه بالسياسه انه الواحد يوم يتحالف مع نظام قاعد عم بيقاتل فيحرر شارع شارع وحي حي
بس ليش الجنرال عم بيقول انه في حال فقط النظام السوري اول شيء بده يصير فيها حرب عالميه وثاني شيء انه المسيحيين سيكونون
اول مقاتلين بكل بساطه خلينا نكون صريحين انه الجنرال عون اليوم يشهد نهايه حياته السياسيه
هالقد
انه هي المشكله
هذول بده ينتصر بالانتخابات اللي جايه
هي المشكله مش بنهايه حياته السياسيه انا بخاف اكثر على التشرد الذي قد يعاني منه الجمهور العوني انه اذا واحد بده يخاف ما لازم يخاف على الجنرال عون ولكن على الجمهور العوني لانه الجمهور
هناك من سيعرف يعني الجنرال عون بعد
انه بتعرف ايه اكيد بالسياسه انه اكيد بدها تنفتح التركه ولكن من سوف يرث جمهور الجنرال عون هيدا هو السؤال وهيدا هو السؤال المحدد وهيدا هو السؤال اللي ممكن يكون بيطرح اسئله حول مستقبل المسيحيين بلبنان
طب اذا 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 سقط النظام السوري هل برايك الجمهور العوني سيبقى متمسك بالجنرال عون ام انه رح يشوف انه لا في شيء فعلا تغير شيء اساسي ويصدم بما بينه
انا بتقديري من قبل ما يسقط النظام السوري هذا الجمهور عم ينبري ولكن هذا الجمهور عم ينبري وعم يصدم من قبل سقوط هذا النظام ومن هون بنشوف بانه اليوم المطلوب مخاطبة هذا الجمهور في مصلحته وليس في خوفه اليوم في خطابين عم بيتنافسوا خطاب الخوف الذي يروج له الجنرال عون وهناك خطاب المصلحة اللي ما عم بيتبلور بما فيه الكفاية واللي مطلوب انه ينقال لجمهور المسيحي عموما بانه مصلحتك مش بانه تخاف وانه الدفاع عن مصالحك ليس بانك تنزوي وتنعزل ولكن انك تقدر تشوف العالم العربي ومن ضمنه لبنان كيف رايح باتجاهات جديدة وانه نقدر نشوف ما يجري في العالم العربي على انه بداية سجال حول خيارات وجودية لهذه المنطقة وبإطار هذه الخيارات الوجودية نعم هناك مكان لربيع مسيحي
بس هل من السهل برايك انه الجنرال عون يعني يغير توجهاته ويغير خطابه هل من السهل انه يرجع يطلع الجنرال عون يقول انه نحن كنا مخطئين وكان هذا النظام فعلا هو نظام
أكيد
يعني
اكيد لا
هل أنا ممكن مثلا يرجع يطلع يقول انا ورقه التفاهم مع حزب الله كانت غلطه
انا اكيد ما بشوف هيدا الشيء عم بيصير ومن هون انا تفكيري بيروح اكثر للجمهور اللي اليوم بنعرفه على انه الجمهور العوني وليس الى الجنرال عون الجنرال عون انه فينا باطمئنان نقول بانه اصبح على شفير على نهايات حياته السياسيه مثل السياسيين لبنانيين اخرين في منهم رح يروحوا يشتوا بلاهاي ومنهم يمكن يقعدوا يكتبوا مذكراتهم
شايف الصوره سوداويه بالنسبه لهم يعني
بالعكس
يعني هل قد سقوط النظام السوري رح ياثر عليهم؟
بمقدار ما انه النظام السوري حفظ هذه الطبقة السياسية اللبنانية وأمد أنه نعم نظام سقوط النظام السوري هو نهاية أبد ما خلينا ما نشوف القصة بس بتفاصيلها الأمنية والعسكرية
شو بدي أثر مثلا على سلاح حزب الله شو بدي أثر على خطاب حزب الله ما الحزب مصدر قوته مش موجود بدمشق
صحيح ولكن مجرد ما خلينا نسمع كمان شو بيقول حزب الله عن هذا الشيء حزب الله يتحدث عن النظام السوري وعلى انه جزء من محور الممانعة والمقاومة فانه بمعنى ما تقليص اللاعب، لأنه أنا كمان بصراحة ماني كتير مقتنع بأنه سوف نشهد هيك سقوط مشهدي للنظام السوري، سوف نشهد تقلص لهذا النظام بحيث يصبح همه الأول والأخير هو أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن بقائه، ويدافع بالطبع برعاية روسية أو روسية صينية. ولكن أكيد أكيد أنه نحن مقبلين على تحول كبير، لأنه سلاح حزب الله وقوته منه العنصر المحدد في الصراع. العنصر المحدد في الصراع هو ما يطرأ على هذه المنطقة عموما من تغيير، وهذا التغيير يبدأ من إيران ويصل إلى سوريا ويمر بلبنان. ما لازم نتخيل بالضرورة أنه التغيير رح يأخذ أشكال مثل الفيلم وبالآخر The End. ما في نهاية، بمعنى ما لا سيئة ولا سعيدة، ولكن الأمور كلها عم تذهب بعكس الاتجاه، تنكون واضحين، الذي بشر به الحلف الممانعة والمقاومة. اليوم يعني في صورة أكيد تتذكرها مثلي، صورة سيد حسن نصر الله وبشار
الأسد.
تخيل هاي الصورة اليوم مخزأة. اليوم إذا بدنا نتخيل واقع الحال لازم ترجع تشوف هاي الصورة وكأنها ملزقة بس بكتير شقف سكوتش. فأمور عم تتغير، ومن هون المسؤولية مواكبة هذا التغيير أنه تقع على الكل، ولكن تقع كمان بدرجة كبيرة على المسيحيين في لبنان، لأنه المسيحيين مش لأنه المسيحيين، ولكن لأنه ضمانة بقاء الصراع السني الشيعي في حدود من الحياء.
نعم، رح نتوقف تاني مع الإعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة الجزء الأخير من هاركم سعيد من الـ LBC. يعني عرفنا من شوية أن وزير الداخلية الأستاذ مروان أو العميد مروان شربل بدأ اجتماعاته بتركيا، يعني إجوا الأتراك أخذوه وراحوا في المحل حتى يجتمع مع المسؤولين الأتراك اللي لازم يجتمع معهم. يبدأ أن اجتماعات بعيدة عن الأضواء لمعالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا وموضوع المخطوفين الأتراك في لبنان. صار في يبدو رهينتين تركيتين.
يعني شو بدنا نقول، انه لحسن الحظ انه صار في رهينتين تركيتين بلبنان، لعل الامر بيسرع بالبروسيس المفاوضه.
بدك تشوف الدوله اللبنانيه
يعني في اي حال، انه في ملاحظه حول هذا الموضوع، وعوده بالعود لخطاب السيد حسن امبارح، هو انه عم نتصرف سواء كدوله لبنانيه او حتى كحزب الله وكانه حادثه خطف 11 زائر لبناني او 11 مواطن لبناني جرت خارج اي اطار سياسي، وكانهم كانوا رايحين على جزيره بسياحه وقامت عصابه خطفتهم.
يمكن هم دفعوا ثمن الكلام اللي كان بيقوله حزب الله عن الوضع في سوريا.
انه تماما هذا الشيء اللي بدي اقوله، انه هول 11 مواطن لبناني، وانا اقصد انه بالدرجه الاولى مواطنين لبنانيين قبل ان يكونوا شيعة أو سنة أو بيض أو حمر، إن هول انخطفوا بظرف وبإطار سياسي له علاقة بما يجري في سوريا. ومن هون فالقول بأنه القول السيد حسن نصر الله امبارح بأنه نحن تركنا الأمر للدولة، إنه هذا الكرم الحاتمي من قبل حزب الله مش مفهوم. إنه هول الجماعة انخطفوا تحت عنوان واحد موقف حزب الله مما يجري في سوريا، انخطفوا تحت عنوان شيعيتهم، وانخطفوا تحت عنوان شبهة انتماء البعض منهم
لحزب الله
لهذا التنظيم. فهذا الكلام بانه في عنا 11 مخطوف هيك بشكل مطلق ومرسل، تقديري بيأذي اكيد بالدرجة الاولى صورة الدولة اللبنانية، ولا يساعد على إيجاد حل لمأزق اللي أو أزمة الخطف هذه.
طب كمان في سؤال هون أساسي، يعني ليش ما يتم التحرك تجاه الدولة السورية وتجاه النظام السوري؟
تماما، وهذا
لأنه هذا النظام مثلا بيقول إنه هو مسيطر على الأراضي السورية وهو عم يضرب الإرهابيين والمكان، وشفناه مثلا أنقذ محتجزين سوريين امبارح، بيقولوا أنقذوا فريق الإخبارية السورية من مدينة التل بريف دمشق، هل هو عاجز عن إنقاذ هؤلاء؟
تماما، هذا أحد الأسئلة التي يجب أن تسأل، إنه أين الحكومة السورية مما يجري، وأين مسؤولية الحكومة اللبنانية من مساءلة الحكومة السورية؟ عنا يشي. وهون بنشوف انه للأسف انه مرة تانية فايتين بلعبة تكاذب كبرى. على الأرجح لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور، وعلى الأرجح ما بتأثر من محنة هؤلاء المخطوفين.
يعني ما شفت مثلا حدا راح تظاهر أمام السفارة السورية، أمام السفارة التركية في مظاهرات، أمام السفارة القطرية في مظاهرات، وإنه
سفارات أخرى. لأنه كلنا بنعرف كمان كتير منيح أنه قديش التظاهر عفوي،
أنه
مش كل التظاهرات
تظاهرات موجهة.
خلينا نقول تظاهرات تحت السيطرة.
ما عفيك تظاهرات تحت السيطرة. طيب برأيك إلى أين يتجه الوضع في سوريا؟
يعني إذا صدرت الأخبار عن انشقاق نائب الرئيس، إنه الواحد لا يمكن أن يملك نفسه عن القول بأنه وكأنه النظام الأسدي العلوي يتعرى من أوراق التين السنية. هذا بالدرجة الأولى، فضلا بالطبع عن أن الانشقاق يصل إلى أعلى المراتب، وأنه هذا كله هل يبشر بسقوط سريع لهذا النظام؟ أنا أتحفظ عن فكرة الكلام عن أشهر أو أسابيع، أنه هناك لربما في الأسابيع أو في الأشهر المقبلة سقوط لآل الأسد، نعم، أما الاستابليشمنت العلوي المرتبط بمصالح مع الروس تحديدا ومع حلفاء آخرين، هل هو مقبل على سقوط على طريقة المشهد اللي شفناه بالانقلابي اللي شفناه بمصر أو غيره؟ على الأرجح لا. وهذا بالحقيقة بيرتب هون مخاطر كتير كبيرة على لبنان، لأنه بمقدار ما سوف يتقلص فتتقلص اليد الاستابليشمنت العلوي الممثل اليوم للنظام السوري على المناطق السورية جميعا، ومقدار ما سوف يرتسم أكثر فأكثر الجيب العلوي على الساحل. أول سؤال، هل سوف يحترم هذا الجيب الحدود الدولية، بمعنى حدوده تحديدا مع لبنان؟ أنا عندي مخاوف من انه هذا الجيب المقبل على النشوء لن يحترم بالضرورة الحدود الدولية، سواء شمالا او لجهة مناطق تانية.
بس قداش هذا الجيب سيكون قادر على التحرك مع الضغط اللي سيكون عم يمارس عليه كمان من الداخل السوري؟ يعني سيكون مطوق.
سوف يكون مطوق، ولكن من هون حتى يعني ما بدنا نروح كتير بافتراضات، انه عنده من ناحية الإطلالي على المتوسط، وهذا ما قد يدفع أن يكون عنده كمان رئة برية في لبنان، يعني شيء يشبه الشريط الحدودي اللي أنشأته إسرائيل بعد اجتياح 78، أنه مكان يتنفس منه بعلاقات مع دولة مع لبنان، وبالتالي يبقي لبنان رهينة بين إيديه. وهذا الشيء اللي بخوف، وانا بتقديري هذا الشيء اللي نحن كلبنانيين كمان لازم نبلش نفكر فيه، ونبلش نفكر كيف بدنا نتصرف حياله.
نعم تفضل.
والموضوع الثاني اللي انا بتقديري عم بيصبح ملح اكثر فاكثر، هو انه في علينا مسؤولية، انه هذا النظام في تهاوي عم بيكشفنا كمان جميعا لبنانيين وسوريين، بمعنى عم بيرتب علينا مسؤولية كبيرة انه نفكر كيف بدنا تكون شكل العلاقات اللبنانية السورية المقبلة. هون في مطلوب من الاخوان السوريين كلام كتير واضح، اني بلشوا يقولوه، مطلوب انه يبلوروا اكتر، ومطلوب كمان من اللبنانيين انه يعبروا عن انه شو شكل العلاقة اللي بدهم اياها مع سوريا، تحت عنوان كتير عريض انه شعبين، انه في بلدين بشكل نهائي وكامل.
طب بس على الارض في سوريا، يعني عم نلاحظ من خلال التطورات انه يعني هذا النظام يفقد السيطرة على الارض، وهذا النظام يعني في حال حاول استعادة السيطرة على المنطقة يستعيد لفترة قليلة ومن ثم تعود الى ايدي الثوار، حتى انه خطوط الامدار عم نلاحظ عم تكون كمان صعبة للوصول الى المناطق اللي عم بتصير فيها قتال، ولذلك يمكن عم يتم استخدام الطيران بشكل كثيف اكبر من السابق. طب ما يجري على الارض، يعني الواقع الميداني، قديش وفائي يعني بيسرع بالشيء اللي كنت عم تحكي عنه.
انه تقديري انه الواقع الميداني تتحكم فيه مجموعة عناصر، تتحكم فيه اكيد توسع الانتفاضة جغرافيا، يتحكم فيه كمان الوهن الذي قد يصيب اجهزة النظام، ويتحكم فيه بمطرح ثالث واساسي الدعم الخارجي الذي يمكن ان يتلقاه الثوار السوريون، وهو دعم ممكن يكون بالسلاح مثل ممكن يكون بالمعلومات بثوار جوية بتدريب بغيره. فهون تقديري انه في كمان تخوف حتى من الناس اللي بيبشروا بانه بيقولوا انه نظام الاسد لا يمكن ان يصمد، في هناك تخوف من اقتراب هذه اللحظة، لانه الكل بدهم يكون في عندهم على الاقل سيناريوهات بديلة، وتقديري ما حدا بده يشوف انه الوضع عم بيفلت بشكل كامل. فبتقديري انه الموضوع الميداني اكيد حاسم، ولكن الموضوع الميداني سوف يسير ايضا بوتيرة تناسب المصالح الدول الكبرى اللي بدها تشوف عم يبرز من الميدان محاورين ممكن واحد ان يمسكوا الامور، ومن جهة تانية يكونوا كمان محاورين حول طاولة مفاوضات. انه لشوف في الاخضر الابراهيمي شو جاي يعمل، يعني جاي قاعد الناس حول طاولة
ابراهيمي برأيك
انا بتقديري لا، يعني اذا بتعتبر انه من تجربته اللبنانية يعني يمكن على الارجح
مختلفة
ولكن لا اتوقع نجاح سريع، انه اكيد لا اتوقع نجاح سريع، ولكن الفكرة عم بحكي الفكرة من وراء انه ارسال مبعوث خاص او ارسال لجنة، انه هو بالاخر انه بتقدر تقعد مجموعة ممثلين عن مكونات الشعب السوري حول طاولة وتقول لهم توصلوا لما يشبه صيغة حياة ما صيغة انتقالية. فهذا الامر لا تقديري انه الميدان اكيد عم بيفرجينا مزيد من الضعف، عم بيعكس مزيد من ضعف النظام ومزيد من قدرته على المبادرة، وهذا الدليل على استعمال المكثف للطيران عوض استعمال وسائل اخرى. ولكن هل الامر سريع؟ تقديري ما رح يكون بالسرعة يلي البعض بتوقعوها.
طيب اداش بتشوف يعني في ظل الواقع القائم في سوريا السيناريو اللي حكيت عنه بالاول انه هناك سيكون هناك جيب علوي، يعني هذا الجيب العلوي سيتمكن من انشاء خطوط تماس، سيتمكن من الحفاظ على خطوط التماس هذه، ام انه هذا المد الذي يواجهه لن يمكنه من الصمود؟
انه لربما هذا الجيب بدا برسم خطوط تماس وخطوطه الدفاعيه.
انه ليش تصمد هذه الخطوط؟
انا بتقديري انه الامور ما بتعود قصه العلاقه بالعسكر، انه يعني خلينا ناخذ نموذج ابخازيا اللي هي شيء شبيه، بمعنى انه هي جيب بقلب جورجيا وعلى البحر الاسود، انه يكفي احيانا يكون عندك البركه موسكو تحميك. بمعنى ونحن شفنا بلبنان انه خطوط التماس لا تتحرك بقوة المقاتلين او باحتدام المعارك فقط، انه هناك خطوط حمر يمنع يتفق على عدم تجاوزها. وبتصور لازم نشوف انه الموضوع بسوريا، انه المشهد بسوريا رايح بهيدا الاتجاه، انه هذا الجيب لن تحميه بالضرورة فقط القدرة العسكرية، ولكن سوف يحميه توافق على تقاسم نفوذ ما
بين الدول.
اكيد
مش ما له علاقة بالداخل السوري.
اكيد ما له علاقة، لانه لا يكفي يعني لا يكفي الميدان لتحديد كل شيء. وانه من الواضح بانه روسيا منا مقبلة على تنازل عن موطئ القدم هذا. يعني منا من ناحية يمكن نحن دائما عم نفكر بالمصالح الروسية، بنفكرها انه شوية موانئ بيستخدموا الاسطول الروسي، ولكن تقديري انه روسيا بالدرجة الاولى ما بدها تفقد اي وجود على الساحل الشرقي للمتوسط. وثاني شيء اكيد روسيا مهتمة كمان بثروات الموجودة بالمتوسط. وثالث شيء لو بلغنا يمكن اذا واحد نظر للامور من موسكو في يشوف انه في بمعنى ما يشبه هيك كمان هلال ارثوذكسي او جيو ارثوذكسي، يعني يبدا بموسكو ويصل الى الى السواحل الشرقية للمتوسط كمان موسكو بدها تحافظ عليه.
بس يعني كمان هناك من يقول بانه موسكو اذا استطاعت ان تؤمن هذه المصالح بالتوافق مع الولايات المتحدة انه قد تتخلى عن دعم نظام بشار الاسد.
اكيد، وهون يمكن لازم نفصل بين نظام بشار الاسد وبين الاستابليشمنت العلوي الذي قد يخلف نظام بشار الاسد. يعني بالحقيقة كل الاخبار اذا صدق بانه شقيقه لبشار الاسد اصيب وانه فقد ساقين كما قيل، واذا بعض المعلومات تتحدث حتى عن سفر عدد من افراد عائلة الاسد، فتقديري عائلة الاسد ما عادت بيت الاصيل بالمعادلة. انه في استابليشمنت اليوم بنسميه بيت الاسد، بس مش بالضرورة انه يترجم عن نفسه.
بس من هو الاستابليشمنت اللي بعده موجود؟ يعني شفنا كمان يعني قيادات كبيرة قتلت بالانفجار اللي قيل عن دمشق، وهذه القيادات طبعا مش كلها علوية، بس ولكن انه
ولكن ما شفنا بعد انه فعليا انه ما فينا كمان ما نعترف بانه الجيش السوري ما زال قادر على القيام بعمليات، انه عم بيستعمل سلاح الجوي اللي هو محدد اساسي، انه ما شفنا بعد انشقاقات كبيرة بصفوف السياسيين العلويين، يعني ما شفنا انه نفور بالمصالح ضمن المؤسسة العلوية. ما شفنا انه حدا عم بيقول انه مصلحة العلويين مش انه نكفي هيك، وهذا بدل على انه هناك لحمة ما لهذا الاستابليشمنت لا يمكن انكاره.
طيب هذا يعني كل هذا الذي يجري في سوريا يؤثر على لبنان، وعم نشوف تأثيراته على لبنان، ولكن إلى أي مدى يستطيع يعني لبنان أن يبقى بمنأى عن هذا، عن ما يجري؟ حكيت أنه ممكن السوريين يقيموا شريط حدودي بالشمال، طب هذا الشريط الحدودي مين بينفذه؟ مين بينفذه؟ هن بينفذوه بيصطدوا مع اللبنانيين، بيصطدوا مع في بالآخر في صدام إذا بدك
تعرف. يعني بتعرف نحن بلبنان كثير بنحب نحكي عن شيء اسمه حوادث فردية، ممكن تصير مجزرة مقتلة مثلا حادث فردي، انه نحن بننبسط نقول الحرب بلشت بحادث فردي كل ما يصير شغله. فانا بتقديري انه مش صعب على الاطلاق عبر سلسله من الحوادث الفرديه المسدده انه ينخلق احيانا اوضاع جديده، وهذا للاسف انه شفناه من كام شهر من خلال مجموعة توترات بين العلويين وطيع سنية بوادي خالد، شفنا طرابلس، شفنا مثل اشتباك بين جبل أكروم وإحدى العشائر اللبنانية
صار بجبل أكروم أي بين
إنه بالآخر تكل على الحادث الفردي وما تسأل عن الباقي كيف ممكن ينعمل.
هذا الحادث الفردي يتطور يعني ليصبح
ممكن يتطور يصير مجزرة، ممكن يصير حالة تطهير ديني، وهذه أشياء شفناها بالتاريخ اللبناني القريب، شفناها خلال فترات الحرب وشفناها. فإنه بهذا المعنى مين بده يعمل شو؟
ما بس إذاش مثلا يعني الدول الأوروبية والولايات المتحدة تسمح بأن يحصل هذا الأمر مع لبنان؟
إنه بس للأسف إنه شفنا أحيانا كثير إنه ما بيقدروا يمنعوا، يمكن لا يسمحوا، ولكن أحيانا وقت اللي ينخلق أمر واقع عم بيضطروا إنه يتعايشوا معه ويتصالحوا معه. فأحيانا كثير ونحن شفنا بنعرف إنه النظام السوري بهذه اللحظة إنه ما رح يجي يفاوض حدا، رح يجي يخلق أمر واقع ويفرض شروطه بهاي الطريقة إذا كان فعليا صدق بأنه سوف يحاول أن يتمدد إلى لبنان، علما أنه ممكن أنه كمان يفرض سيطرته من خلال بعض اللبنانيين المتحالفين معه أو اللي بيحسوا بأنه هواهم أقرب لهواه.
لا ساعتها في كلام عن حرب أهلية لبنانية ساعتها.
خلينا نقول أنه نحن بلبنان عم نعيش حالة توتر تراكمي، انه حرب اهليه بمعنى انه شيء بيشبه هاي الصور اللي احيانا بنستذكر فيها الحرب، ما زلت بستبعد الموضوع، ولكن اكيد بانه نحن في لبنان نعيش حاله توتر تراكمي، وهذا التوتر ممكن يوصل لحالات من العنف المتوسع، ولكن ما في عنف اعمى. يعني خلينا نكون واضحين كمان انه ما في
عنف مسيطر عليه،
انه دائما العنف في له اداره.
بس لاحظنا يعني بهالكم يوم هالفترة الماضية وخصوصا بعد انكشاف قضية النائب والوزير السابق ميشيل سماحة أنه تصاعد الحديث عن مسألة نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. هل برأيك يعني فعلا هذه الصورة اللي عم تحكي عنها موجودة بأذهان بعض الفرقاء اللبنانيين ولذلك يطالبون بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية؟
أنه أكيد هي موجودة في أذهانهم، ولكن أنا بتقديري أنه من مصلحة اللبنانيين على المدى الطويل أن يطالبوا بوضع كل حدود تحت رعاية دولية ما. هيدا الشيء هو ما يمكن أن يحفظ لبنان حقيقة. هذا الشيء اللي ممكن ترجع عودا على بدء، هذا الشيء اللي ممكن يظهرنا من منطق السلاح، وهيدا الشيء اللي ممكن يكون كمان أساسي وجوهري بعلاقتنا المقبلة كدولتين اسمه لبنان وسوريا.
بس كمان هذا يعني هذا المنطقة وهذا الطلب كمان يثير أطراف لبنانيين.
أكيد يثير أطراف لبنانيين، بدهم يخلوا بدهم يضلون هن مسيطرين على الحدود بين لبنان وسوريا، أو إنه تبقى الحدود اللبنانية السورية حدود شمعية، حدود مبخوشة، حدود لا ضابط لها. ولكن أما إذا كنا مقتنعين بأنه نحن بدنا نحفظ أمن لبنان وبدنا أمن سوريا وبدنا نوصل ذات يوم إلى إنشاء علاقات تحكم القوانين بين دولتين، فلازم كلنا نبادر للطلب بتوسيع 1701 بحيث يتمدد ويشمل كل الحدود البرية والبحرية والنهرية، لأنه كمان في أنهار في
الصغيرة
النهرية الموجودة بيننا وبين كل دول الجوار.
وفي كلام كمان يعني آخر كمان ذهب إلى درجة مطالبة بإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.
هيدي بالحقيقة منه هذا أقل شيء كان بينتظره اللبنانيين بعد 14 أدار، إنه مش بس معاهدة الأخوة والتنسيق أن يعاد النظر فيها، ولكن عشرات المعاهدات المجحفة بحق لبنان واللي هي رهنت لبنان خلال السنوات السبعة الماضية للمشيئة السورية، والتي حالت دون أن يستكمل الانسحاب السوري من لبنان، بحيث بقي هذا الانسحاب جلدي وسطحي مش بس على المستوى الأمني، ولكن على مستوى التحكم بعدد من قراراتنا، سواء لها علاقة بعدد من مرافق الدولة اللبنانية.
بس الجنرال عون بيقول سوريا أصبحت خارج لبنان.
الجنرال عون بيقول أشياء كتير، ولكن مش بالضرورة انه خروج اخر جندي سوري يعني خروج سوريا من لبنان. سوريا بالاخر موجودة باللعبة السياسية اللبنانية، ونحن بالألفين وخمسة مع خروج اخر جندي سوري لم نقم بما يلزم لإعادة عمليا لا تطهير مؤسساتنا السياسية ولا الأمنية ولا أي مرفق من مرافق حياتنا العامة، وهذا ما جعل بأنه الانسحاب السوري العسكري كان فقط جزء بسيط من الانسحاب المطلوب لنظام البعث وذهنية البعث من لبنان.
أستاذ دغمان سكين، بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بنهار سكرايد. أهلا وسهلا فيك بالـ NBC. مشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.